بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الحد اسمي وحقيقي. هذا هو التقسيم الثاني للحد. فبعد أن قسم المصنف المعرف إلى ما يكون بالحد وما يكون بالرسم، وقسم الحد بلحاظ التمام والنقصان إلى تام وناقص، يقسمه هاهنا بلحاظ متعلق التحديد. لابد قبل البدء بتفكيك هذا التقسيم من التنبيه إلى مسألة خلافية بين المناطق. هناك رؤيتان في مراتب التعريف. الرؤية الأولى يقول أصحابها أن التعريف له مرتبتان فقط. المرتبة الأولى شرح اللفظ، مرتبة الشرح اللفظي. المرتبة الثانية الشرح الحقيقي. فقط هذه مرتبتان. الرؤية الثانية يقولون: لا، التعريف له ثلاث مراتب: الشرح اللفظي، الشرح الاسمي، الشرح الحقيقي. ما لشرح اللفظ، وما لشرح ماهية الاسم، وما للتعريف الحقيقي. فاختلفوا فيما بينهم في الحاجة إلى شرح الاسم بعد اتفاقهم على معنى شرح اللفظ وعلى معنى شرح الحقيقة. شرح اللفظ واضح: أن تستبدل لفظا أوضح عندك في الدلالة على المعنى من اللفظ الذي سمعت أو قرأت. وشرح الحقيقة واضح كذلك، فهو بيان لما به كان الشيء شيئا، بيان للمعاني التفصيلية الجزئية كما مر. فإذا ما الحاجة بعد ذلك إلى تثليث الأقسام؟ وهذا الذي بنى عليه ابن سينا، وبنى عليه المحقق الطوسي، وهذا هو الذي عليه الجمهور. ما هي الحاجة؟ أصحاب الرؤية الثانية قالوا: لا بد من التمييز والتفكيك بين شرح الاسم من جهة، وبين كل من التعريف الحقيقي والتعريف اللفظي من جهة أخرى. وهذا المبحث عادة يتعرض له في بحث المطالب، يتعرض له في صناعة البرهان. هناك من أبرز تقريرات الفرق بين هذه الثلاثة هو تقرير المحقق الطوسي في شرح الإشارات. في بحث المطالب يقسمونها إلى أصول وفروع: أمهات المطالب وفروع المطالب، الأسئلة الكبرى والأسئلة الصغرى. بعد أن قسمها المحقق الطوسي إلى أصول وفروع، بدأ بالأصول، بدأ بالأمهات، وهي ما قال شارحا لكلام الشيخ الرئيس. الشيخ الرئيس في إشارته قال هكذا: ومنها مطلب ما هو الشيء، وقد يطلب به ذات الشيء، وقد يطلب به ماهية مفهوم الاسم المستعمل. هكذا عبر الشيخ الرئيس. فالقسمة إذن في عبارته ثنائية. الخاج الطوسي أراد أن يوضح هذه القسمة، يقول: لا، هذه ثلاثية في عبارة الشيخ، ولكنها مضغوطة، العبارة مضغوطة. كيف يقول؟ أقول: ذات الشيء حقيقته، ولا يطلق على غير الموجود. بدأ بهذه المقدمة: ما يقال عليه ذات هو ما له حقيقة، ما ليس له حقيقة لا يقال عليه ذات، ما ليس موجودا ليس له حقيقة. هذه مقدمة مهمة وسنستفيد منها. قال: والمراد أن الطالب بما، الذي يطلب يسأل بما الأول، هو السائل عما هو. ما الذي يقع في جواب ما هو؟ مر معنا. إذا كانت مختلفة الحقائق فالجنس، وإلا فالنوع، وإن كان عن المفرد من حيث حقيقته فالحد أو الرسم. هذا هو التعريف الحقيقي. فالسائل بما الأول سائل عن التعريف الحقيقي. ثم قال: والطالب بما الثاني، الذي يسأل بما الثاني، قال: هو السائل عن ماهية مفهوم الاسم. هذا ليس سائلا عن مفهوم الاسم، لا يسأل عما يفهم من اللفظ، عن المعنى الذي يفهم من اللفظ، لأنه سيصير حينئذ شرحا لفظيا، وقد نبه المحقق على ذلك. وإنما يسأل عن المعنى الذي دل عليه الاسم. فهناك مفهوم مدلول عليه بلفظ ما. نحن لا نسأل عن اللفظ، علاقة اللفظ بالمعنى هي علاقة واضحة بالنسبة لنا، علاقة واضحة في أذهاننا، وإنما نسأل عن أجزاء المعنى الذي وضع له هذا اللفظ. هذا هو شرح الاسم، أجزاء المعنى. ما الفرق بين شرح الاسم والتعريف الحقيقي إذن؟ السائل عن شرح ماهية الاسم لا عن شرح الاسم. نحن لا نسأل في الشرح اللفظي، وإنما نسأل عن تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا في رتبة متقدمة عن السائل بما الحقيقية. الذي يسأل عن شرح ماهية الاسم مرتبته من حيث الرتبة المنطقية، الرتبة المنطقية متقدم عن السائل بما الحقيقية. هذا ترتيب طبيعي، لأن السائل عن حقيقة الشيء يكون قد فرغ من البرهنة على وجود الشيء، أو كان وجود الشيء بينا له. قلنا ما له حقيقة لابد أن يكون موجودا، فالسائل عما به تكون الذات ذاتا قد علم أن ما يسأل عنه يصدق عليه ويقال عليه ذات، علم أن له حقيقة ما فهو يسأل عنها، علم بأصل وجوده، بأصل أن له حقيقة، فالسؤال بما الحقيقية يأتي بعد الفراغ من مرتبتها للبسيطة، من مرتبة كانت تامة من العلم بأصل وجوده. أما الذي يسأل عن شرح الاسم فهو سائل عن شيء لم يحرز وجوده بعد، علم ما دل عليه اللفظ، يعلم الدلالة اللفظية، ولكنه لا يعلم المعاني التي تشكل معنى اللفظ، لا يعلم تفصيل هذا المعنى الذي قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا. ولذا قد نسأل عن ماهية مفهوم قام الدليل على امتناعه أصلا. على سبيل المثال نسمع مثلا بكلمة الخلاء، نسأل عنها، نسأل سؤالا لغويا عنها، ما الخلاء؟ يأتي الجواب الخلاء هو الفراغ. هذا سؤال عن شرح اللفظ، بعد أن فهمنا دلالة اللفظ تصل النوبة إلى شرح الاسم. نحن لا نعرف وجوده من عدمه، هل هو موجود أم ليس موجود لا ندري، ولكن ما هو مهم لنا أن نفصل معنى هذا المفهوم. ما هو الخلاء؟ ما هو معنى الخلاء؟ ما هي المعاني التفصيلية التي تشكل هذا المعنى الكلي الذي هو الخلاء؟ يأتي الجواب مثلا الخلاء هو امتداد موهوم صالح لأن يشغله جسم، مثلا هو امتداد موهوم متوهم صالح لأن يشغله جسم، هذا هو الفراغ. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة أخرى، وهي مرحلة إثبات أنه موجود فعلا. هذا الذي دللتم به عليه بهذا التعريف عليه، هل هو موجود أم لا؟ مرحلتها البسيطة، إذا أثبتنا أن الخلاء موجود، أو إذا كان وجوده بينا ولكنه يحتاج إلى تنبيه، ساعتئذ نسأل عما به كان الخلاء ذاتا، نسأل بما الحقيقية، لأننا أثبتنا أنه موجود، أي أنه ذات، أي أنه حقيقة، وهنا تصل النوبة إلى ما الحقيقية. وإلا إذا لم يقم دليل على وجوده، أو قام دليل على امتناع وجود الخلاء كما هو صحيح، فلا معنى حينئذ للسؤال عن ما الحقيقية. لماذا؟ لأن ما ليس بموجود لا معنى للسؤال عن ما كان به ذاتا، لأنه ليس بذات أصلا، سالبة بانتفاء الموضوع، لا مجال للسؤال بما الحقيقية. بعد هذه المقدمة نقول الحد ينقسم إلى قسمين، إلى حد حقيقي وحد اسمي، وكذلك الرسم، هذا ليس مختصا بالحد، وكذلك الرسم ينقسم إلى قسمين، إلى رسم حقيقي وإلى رسم اسمي، لأن جواب ما الشارحة إما أن يكون بالحد وإما أن يكون بالرسم، تماما كجواب ما الحقيقية. جواب ما الشارحة إما أن يكون بالمعاني التفصيلية التي وضع لها الاسم، كما كان جواب ما الحقيقية بالمعاني التفصيلية المقومة لنفس ذات الشيء، وإما أن يكون بما هو خارج عنها، لا نقول بالأعراض واللوازم، لا نقول بالمقومات، لأن هذا شرح للاسم وليس شرحا للحقيقة، ليس بيانا تفصيليا للحقيقة، وإنما هو شرح لماهية الاسم كما قلنا. فإذا هذا تقسيم ليس مختصا بالحد، الحد حقيقي واسمي والرسم حقيقي واسمي، ولذا كان ينبغي أن لا يقسم بهذه الطريقة أو أن يذكرها أيضا في الرسم. لذا قال الحد على قسمين وكذلك الرسم، منه ما هو بحسب الاسم ومنه ما هو بحسب الماهية بحسب الحقيقة. فالأول ما كان بحسب الاسم هو الذي يفسر الاسم ويشرحه ويكون قبل ثبوت الهلية البسيطة، قبل العلم بوجوده يعني. فكان هذا الحد يشمل الموجود والمعدوم، الموجود والمعدوم. والثاني ما هو بحسب الماهية هو القول المفيد لتصور الحقيقة في نفسها ويكون بعد الهلية البسيطة، بعد العلم بوجوده. ثم يشير الماتن بعد ذلك إلى مسألة فرعية، يقول في بعض الأحيان قد يتحول شرح الاسم بعد إثبات وجوده إلى حد حقيقي، لا نحتاج إلى استئناف بيان حد جديد. الحد الاسمي الذي اقترحناه في البداية والذي اكتشفناه في البداية يكون حدا حقيقيا، ولكن متى؟ بعد إثبات وجود الشيء الذي نتكلم عليه، الذي نعرفه تعريفا اسميا. قل مثلا من باب التقريب، مثلا عرفنا سابقا أن الجوهر موجود لا في موضوع، إذا قسمنا بحسب التقسيم العقلي البدوي، لك أن تقسم مثلا، تقسم الجوهر، تقول الجوهر إما أن يكون بسيطا وإما أن يكون مركبا، والبسيط إما أن يكون داخلا في تقويم المركب أو ليس داخلا في تقويم المركب ومفارق للمركب، والمفارق للتركيب إما أن يكون له نحو تعلق تدبيري أو لا يكون له تعلق تدبيري. نقسم الجوهر، عرفنا أنه موجود لا في موضوع، نقسم نقول إما هو بسيط إما هو مركب. البسيط إما أن يكون داخلا في التركيب، أن يكون داخلا في المركب يتركب هو وغيره، هو مع غيره يؤلفان شيئا ثالثا، أو لا، الذي لا يؤلف شيئا مع غيره يكون مفارقا، هذا المفارق الذي لا يتركب مع غيره إما يتعلق تعلقا تدبيريا أو لا. بعد هذه القسمة خرجت عندنا أقسام الجوهر، وهذا تقسيم بحسب العقل، نحن لا نعلم هل هي موجودة كلها، ليست موجودة، بعضها موجود بعضها غير موجود، لا نعلم، نعلم بأصل الجوهر. من هذه الأقسام مثلا الموجود لا في موضوع الذي لا يكون داخلا في التركيب وليس له نحو تعلق تدبيري بجسم ما، ليس له نحو تعلق تدبيري بجسم ما، هذا هو المعروف بالعقل في قبال النفس التي هي مجردة في مقام الذات ومادية في مقام الفعل، هذه أبحاث فلسفية ولكن لكي نشرح المثال. بعبارة أخرى نقول العقل جوهر مجرد بالذات ومجرد بالفعل، بحسب الذات وبحسب الفعل. هذا هو شرح الاسم، هذا هو شرح لاسم العقل. ثم بعد ذلك إذا برهنا في الفلسفة الأولى وجود جوهر مجرد ذاتا وفعلا، إذا برهنا ذلك فهذا التعريف الذي استخرجناه من التقسيم العقلي الصرف والذي كان شرحا للاسم والذي كان شرحا لماهية الاسم، هذا التعريف نفسه صار حدا حقيقيا للمعرف. متى صار حدا حقيقيا؟ بعد أن أثبتنا أنه ذات وأنه حقيقة، أي بعد إثبات وجوده. قال وربما صار شرح الاسم بعينه بعد الإثبات حدا حقيقيا، أي بعد إثبات وجوده، أي إذا بين ثبوت المحدود وإذا بين تحقق المحدود في الخارج، كما لو حصل بحسب التقسيم العقلي للجوهر أن من أقسامه العقل، وهو الجوهر المجرد تجردا تاما. قال: كان هذا الجوهر المجرد تجردا تاما، أي بحسب الذات وبحسب الفعل، كان هذا حدا بحسب الاسم، لأننا استخرجناه من التقسيم. فإذا برهن على وجوده في الفلسفة الأولى أصبح حدا بحسب الحقيقة، فلا نحتاج حينئذ إلى استئناف تعريف آخر. قال: تنبيه، هذا تمام الكلام في الأمر الرابع. قبل أن ينتقل إلى الأمر الخامس ذكر هذا التنبيه. نحن مر معنا سابقا أن الفصل يحصل الجنس، ونبهنا سابقا في بحث الفصل ذكر المصنف تحت عنوان الفصل مقوم ومقسم، قال هناك بأن الفصل لا يتعدد، الفصل لا يكون إلا واحدا ولا يتعدد، لأنك إذا أردت أن تفرض فصلا ثانيا فلا يخلو، إما أن هذا الثاني لا يحصل الجنس، ليس محصنا للجنس فلا يكون فصلا حينئذ، وإما أن يكون محصلا. فإن حصل الجنس فحينئذ ما فرضته أولا فصلا لم يكن فصلا. فإذا لا يكون الفصل متعددا، لأن الثاني إما أن يحصل الجنس أو لا، فإن حصل الجنس فلا يكون الأول فصلا، وإن لم يحصل الجنس فليس بفصل، فالثاني ليس بفصل. فحينئذ ما فرض فصلا في الأول إما أنه ليس بفصل، أو هذا الثاني ليس بفصل، وعلى كلا الحالتين فالفصل لا يكون إلا واحدة. ثم استدرك المصنف وقال: نعم، قد تكون الفصول منتزعة من علل مختلفة، والجامع بين هذه العلل هو الفصل، فهو واحد على جميع التقديرات. هذا مر سابقا معنا. هنا في هذا التنبيه يقول: لو فرضنا، يبني المسألة على الفرض، لأن الفصل لا يتعدد كما قلنا، لا يتعدد كما قلنا، ولكن لو فرضنا من باب فرض المحال أنه تعدد، فماذا نصنع في الحدود؟ هل نضع الفصلين جميعا أم نكتفي بفصل واحد؟ يقول: إذا فرضنا أن شيئا من الأشياء له بعد جنسه فصلان يساويانه، فصلان متعدد، كما لو قيل في أن الحيوان له بعد كونه جسما ناميا فصلان، كالحساس والمتحرك بالإرادة، الحساس ومتحرك بالإرادة، هذان لو قلنا بأنهما فصلان، هما فصل واحد، ننتزع الجامع بينهما هو الفصل، ولكن لو قلنا هما فصلان فماذا نصنع حينئذ في الحدود؟ يقول: لابد أن نفصل بين الحد التام والحد الناقص، فإذا أورد أحدهما وحده، الحساس أو المتحرك بالإرادة، أورد أحدهما وحده دون الثاني كفى ذلك. أين؟ قال: في الحد الذي يراد به التمييز الذاتي، أي في الحد الناقص، ولم يكفي في الحد الذي يطلب فيه تصور ذات الشيء وحقيقته كما هو، لأن ذات الشيء تتكون من فصلين، فلا بد من ذكر الفصلين جميعا في الحد التام، وأما في الناقص فيكتفى بواحد منهما، بأحدهما. قال: وقد تقدم أن هذا الفرض لا يكون، تعدد الفصول لا يكون. ما ذكره المصنف هنا مع أنها مسألة فرضية، إلا أن ما ذكره فيه نظر. لماذا؟ في تعريفه، في عبارته في الحد الناقص ماذا قال؟ قال: وهو يعطي تصورا ناقصا عن المعرف به لعدم احتوائه على كل ذاتياته، ولكنه يعطي تمييزا ذاتيا تاما له، تاما له، فصلان. لماذا؟ هي ضرورة الفصلان جاءت من كونه متقوما، على فرض هذه المسألة هي محال، ولكن لو فرضنا جاءت من كونه متقوما من خاصين، فإذا أردنا أن نميزه تمييزا تاما فنحن بحاجة إلى فصلين، إلى الفصلين جميعا. فإما يرفع يده عن قوله سابقا يعطي تمييزا ذاتيا تاما للمحدود، وإما أن يرفع يده عن هذا التنبيه، ولا يمكن أن يجتمعا. هذا تمام الكلام في الأمر الرابع مع تنبيهه. الأمر الخامس في الرسم، هذا واضح نطبقه مباشرة. قال: الرسم في اللغة الأثر، ورسم الدار ما كان من آثارها لاصقا بالأرض، ما كان شاخصا، الأطلال والرسوم. وقد أخذ المناطقة هذا اللفظ من اللغة ووضعوه في اصطلاحهم للتعريف الذي يتكون من لوازم الأشياء وآثاره. هذا في قبال التعريف الذي يتكون من مقومات الشيء، لا من لوازمه، لا من الأشياء التي تكون لاحقة له بعد تقومه، بعد تشكل ذاته. قال: فكان الرسم في اصطلاحهم عبارة عن قول مؤلف من أعراض الشيء وخواصه فقط، أو مع بعض ذاتياته، إما أن يكون مؤلفا من العرضيات فقط، من خواصه، من لوازمه وعرضيته فقط، أو مؤلفا من عرضياته وذاتياته معا، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الذاتيات. قال: يراد به تعريف ذلك الشيء. قول يراد به تعريف ذلك الشيء. ثم يقسم الرسم إلى تام وناقص، كما قسم الحد إلى تام وناقص. ما هو معيار التمام والنقصان في الرسم؟ التمييز، لأن الغاية من الرسم هي التمييز كما قلنا. لا نريد معرفة الكنه، لا نريد معرفة المعاني التفصيلية، وإنما نريد أن نميزه من غيره، إما تمييزا تاما وإما تمييزا ناقصا كما أسلفنا. فإذا هذا هو المعيار. وليس معيار تقسيم الرسم إلى تام وناقص مفرداته وما يتشكل منه التعريف. الرسم إما يكون متشكلا من العرضيات والذاتيات معا، وإما يكون متشكلا من العرضيات فقط، قلنا ذلك. ولكن هل هذا هو المعيار في تقسيم الرسم إلى تام وناقص؟ لا، لا، ليس هذا هو المعيار. لذلك ينبه على هذا الخطأ. يقول: والرسم إنما يفيد تميز الشيء عما عداه، وهو قد يكون تاما، وهو التام ما أفاد التمييز التام، أي عن كل ما يغاير المرسوم بالجملة. كقولنا: الإنسان جسم ضاحك، يميز الإنسان من غيره من الحيوانات تمييزا تاما. هنا جسم، هذا جنس بعيد، وضاحك، هذه خاصة. ومنه ناقص، يفيد التمييز عن بعض ما يغيره في الجملة، كقولنا: الإنسان جسم يمشي على قدمين، جنس مع عرضي عام. لماذا اختار المصنف هذا المثال بهذه الطريقة؟ يريد أن ينبه، وسيذكر ذلك، يريد أن ينبه أن معيار تقسيم الرسم إلى تام وناقص لا يتعلق بنوع مفرداته، أن تكون عرضية أو أن تكون عرضية مخلوطة مع الذاتيات، ليس هذا هو المعيار، بدليل أنه ذكر في الرسم الناقص ما هو ذاتي جسم وما هو عرضي أيضا، جمع الذاتي مع العرضي وهو رسم الناقص. قال: وقيل، هذا رأي آخر، التام هو الذي يشتمل على الذاتيات والعرضيات كرسم الإنسان الأول ما ذكرناه سابقا، جسم ضاحك، والناقص ما اقتصر فيه على العرضيات كقولنا ماشي ضاحك. بناء على هذا المعيار، الإنسان جسم يمشي على قدمين، هذا يكون حينئذ رسما تاما. لماذا؟ لأنه يتألف من ذاتيات وعرضيات. أما بناء على المعيار الأول، الإنسان جسم يمشي على قدمين، لا يميز المحدود تمييزا عرضيا تام ناقصا عن غيره، يميزه تمييزا ناقصا عن غيره. لا نقول عنه أنه تام، انه لا يميز تمييزا تاما، يميز تمييزا ناقصا، فاذا هو رسم ناقص. قال: وقيل التام هو الذي يشتمل على الذاتيات والعرضيات كرسم الانسان الاول، والناقص ما اقتصر فيه على العرضيات كقولنا ماشي ضاحك، والتفريق الاول بينهما اقرب الى الغايه والغرض من الرسم، فان الغرض منه هو التمييز، فالتمام والنقص فيه يرجع الى غايته وهي التمييز لا الى طبيعه مفرداته. فسواء كان متركبا من عرضيات مع ذاتيات أو من عرضيات فقط، كما في قولنا جسم يمشي ماش يمشي على قدمين، هذا ليس مهما عندنا، المهم عندنا هو التمييز. هذا تمام الكلام.